أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قلنا يستدل على أصالة الصحة بمعنى حمل فعل المسلم على الصحيح في مقابل القبيح والمعصية بآيتين وبعض الروايات الشريفة. وقد تقدم البحث عن الآيتين. قلنا الآية الأولى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولوا للناس حسنا. وقد ورد في تفسيرها في الرواية المعتبرة وهي موثقة معاوية بن عمار: قولوا للناس حسنا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. هذا هو عبارة أخرى عن أصالة الصحة. والآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقلنا أن من أوضح مصاديق ظن السوء هو أن يعتقد الإنسان في حق الآخر أن ما فعله قبيح ومعصية، هذا من مصاديق سوء الظن. نأتي إلى الروايات الشريفة. يستدل على أصالة الصحة بالمعنى المذكور بروايات ثلاث، يعني روايتين وطائفة من الروايات. الرواية الأولى هي رواية معروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام، مروية في الوسائل في الباب 161 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الثالث، عن محمد بن يعقوب الكليني عن العدة. عدة كما تعلمون العلامة في الخلاصة ينقل عن الكليني أنه كلما ذكرته في كتابي عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد بن خالد علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذين إلى آخره، يعني يذكر هذه العدة الكليني نفسه حسب نقل العلامة عن أحمد اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عمن حدثه عن الحسين بن مختار. الحسين بن مختار يقول الشيخ المفيد في الإرشاد في حقه، يعني يعده من خاصة الإمام الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، بعد هذا يعني فوق الوثاق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذه الرواية لها طريقان. الطريق الأول هو طريق الكليني اللي قرأناه. هذا الطريق فيه إرسال عمن حدثه. من هو عمن حدثه؟ هذا فيه إرسال. الطريق الثاني هو طريق الشيخ الصدوق في الأمالي: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا أبي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب النجاشي يقول: جليل من أصحابنا، عظيم القاد، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته. بعد أحسن من هذا ماكو. عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسن إلى آخره. نفس المضمون، نفس النص يعني. هذا الطريق الثاني فيه يعني مشكلتان، من جهة محمد بن سنان اللي هو فيه بحث طويل وعريض، البعض يرى ضعفه والبعض يرى وثاقته. على كل، أنا بالنسبة إلي متوقف، يعني ما ثبت عندي، يعني ما أجزم بوثاقته. هذا محمد بن سنان. والمشكلة الثانية أبي جارود. أبو جارود تعرفون أنه زيدي من أعلام الزيدية، والشيخ المفيد يشهد بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. فالسيد الخوئي على هذه الشهادة يبني على وثاقته. أبي جارود يقول وإن كان زيدي ولكن ثقة. أيضا ورد في تفسير القمي، هذا تفسير القمي لأنه فيه كلام أنه هذا التوثيق موجود في المقدمة لعلي بن إبراهيم، هذا التفسير الموجود كل لعلي بن إبراهيم، وهذا محل كلام. ولكن بناء على توثيق شيخ المفيد يمكن البناء على وثاقة أبي جارود. ولكن تبقى مشكلة محمد بن سنان. على كل، من يرى وثاقة محمد بن سنان وأبي جارود هذا الطريق الثاني يعني يكون معتبرا. نأتي إلى بحث الدلالي مع غمض العين عن البحث السندي، نأتي إلى بحث الدلالي. دلالة الرواية واضحة خصوصا بلحاظ الذيل، يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. ونفس المثال اللي ذكر الشيخ الأعظم أنه واحد تلفظ بلفظ ما نعرف أنه شتم أو سلم، قال نحمله على أنه لم يشتم. نفس المثال، الرواية تقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني ما دام يمكن حمله على الصحة على الحسن احمله على الوجه الحسن. طبعا بعض الأعلام أشكل في دلالة الرواية، قال في صدر الحديث يقول ضع أمر أخيك على أحسنه، ما قال ضع أمر أخيك على الحسن على أحسنه. يعني شنو؟ يعني يوجد وجه حسن ويوجد وجه أحسن، فأنت إذا دار الآن بين الحسن والأحسن احمله على الوجه الأحسن. فالرواية ليست في مقام بيان الترديد والشك في صدور القبيح والمعصية، وهذا جواب واضح. هو نفس المستشكل هذا العلم اعترف بأن الذيل واضح الدلالة، فبقرينة الذيل نحمل الأحسن في صدر الرواية بهذا المعنى. نقول لا تحمل فعل أخيك على الوجه القبيح، احمله على أحسن الوجوه الممكن. يعني بعبارة أخرى كما يقول الأعلام، أحسن هنا أفعل تعيينية، مثل اللي وارد في الآية الشريفة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه أولوية يقولون تعيينية، يعني متعين من هو في طبقة أعلى من الآخرين هو مستحق في الأرض، لا تصل النوبة إلى الآخرين. مو معنى الأولوية أنه أفضل أن يعطى لهؤلاء، ولكن إذا لم يعطى يعطى للآخرين، هذا مو معنى. فهنا أيضا نقول يتعين حمل فعل أخيك على أحسن الوجوه، حكم شرعي مو قضية أخلاقية أنه أفضل هذا من الأخلاق، لا، أصلا حكم شرعي. وظيفة المؤمن تجاه أخيه أن يحمل فعله على أحسن الوجوه، يعني لا يحمله على القبيح والمعصية. الرواية الثانية، رواية محمد بن فضيل مروية أيضا في الوسائل، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الرابع عن الشيخ الصدوق في كتاب عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبله عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك، يقول أنا ما فعلت هذا الشيء، وقد أخبرني عنه قوم ثقات، في المقابل قوم ثقات يقولون لا هذا بل فعل هذا الفعل. فقال لي الإمام يقول يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة، يعني 50 شاهد يقسمون بقسم، وقال لك هذا الأخ يقول لك قولا فصدقه وكذبه، صدق أخي أخاك وكذب هؤلاء 50، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه، يعني تعيبه به وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الرواية رواها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد بنفس المات، وكلا الطريقين يعني طريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الكليني ضعيف بسهل بن زياد وغيره، يعني على الأقل سهل بن زياد اللي هو ضعيف، بعد يوجد مجاهيل وضعاف في سند الرواية. أما دلالة الرواية، دلالة الرواية واضحة، يقول كذب سمعك وبصرك عن أخيك، يعني لا تعتني بما يقوله الآخرون في حق أخيك المؤمن، مع أنه ينكر ذلك، هو ينكر لا تصدق الآخرين. طبعا هذه الرواية كما ذكر الشيخ الأعظم فيما إذا لم يكن هناك آثار بالنسبة إلى الشخص، يعني لا توجد آثار، يعني ليست بمعنى ترتيب الآثار، إذا كان ترتيب آثار كيف 50 عادل يشهدون، إحنا نقول نكذب هؤلاء ونقدم قول هذا بلحاظ ترتيب الآثار في المحكمة أو في مثلا آثار أخرى شرعية، ليست الرواية في هذا المقام، لا، مجرد أنه إذا نقلوا لك شيئا في حق أخيك وهو ينكر ذلك احمله على الصحة، احمله على الوجه الحسن، ما ليس بمعنى ترتيب الآثار، وإلا ترتيب الآثار خب بين حجة، بلحاظ ترتيب الآثار البين حجة. هنا بعض الأعلام أشكل في دلالة الرواية، كيف يقول في رواية يقول كذب سمعك وبصرك، ظاهر الرواية أن الشخص هو على يقين وقاطع بأن هذه المعصية صادرة عن الشخص، لأنه عندما يبصر أو يسمع يعني حسي، يعني أمر يقيني. الرواية يقول إذا كنت متيقنا بصدور المعصية عن الغير لا تعتني بقطعك بيقينك، ليست الرواية في مقام بيان أنه إذا شككت احمله على الوجه الحسن، ليس في مقام هذا المعنى. نحن في الجواب نقول أولا معنى تكذيب البصر أنك إذا بحسب الظاهر ترى أن هذه معصية، مثلا شخص شرب الخمر فأنت ترى أنه يشرب الخمر ولكن لعله معذور، لعله يوجد عذر، فبحسب القواعد الظاهرية جاي يرتكب معصية، ولكن يوجد توجيه ويوجد تخريج لهذا الفعل أنه معذور مثلا، فيمكن أصلا ما يدري هذا خمر مثلا، جاء يشرب ما يدري هذا خمر، جاهل. فهذه الرواية إما أنها ليست ناظرة إلى حال القاط، بل كذب سمعك وبصرك، يعني أنت بحسب الظاهر هكذا ترى، مو أنك قاطع لا شاك، ولكن بحسب الظاهر هكذا ترى. أو إذا كانت ناظرة إلى حال القاطع ففي حال الشك بطريق أولى، يعني واضح أنه إذا كان الشارع المقدس يقول إذا كنت قاطعا بصدور المعصية عن أخيك لا تعتني بقطعك، ففي مقام الشك أولى، أنك في مقام الشك لا تبني على صدور القبيح منه. إذا في حال القاطع يقول قطعك ليس بحجة ولا تعتني بقطعك، ففي مقام الشك أولى. الرواية الثالثة، طبعا مو رواية واحدة، طائفة من الروايات بتعبير الشيخ الأعظم روايات مستفيضة حد الاستفاضة، يعني كثرة مشهورة كثيرة، وفيها المعتبر سندا واردة في حرمة اتهام المؤمن، أنه يحرم اتهام المؤمن. هذه الروايات رواها صاحب الوسائل أيضا في الباب 161 من أبواب أحكام العشرة. هسه واحدة من الروايات، الرواية الأولى، الحديث الأول، عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر. إبراهيم بن عمر النجاشي يقول شيخ من أصحابنا ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية صحيحة سندا، يعني كلهم ثقات. قال إذا اتهم المؤمن أخاه إن ماث الإيمان في قلبه، إن ماث يعني ذاب، ذاب الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء، كما يذوب الملح في الماء. دلالة هذه الرواية بهذا البيان أن نقول حمل فعل المؤمن على القبيح والمعصية من مصادق اتهامه وسوء الظن به، فيدخل في هذه الآية، في هذه الرواية، إذا اتهم المؤمن أخاه إن ماث الإيمان في قلبه. هنا بعضهم أشكل في دلالة هذه الروايات بأن الاتهام في مقابل الغيبة، اتهام أن تنسب إلى الشخص ما لم يفعله، يعني قولا مو مجرد سوء الظن، احنا محل كلامنا أنك تسيء الظن بأخيك المؤمن وتحمل فعله على القبيح، ولكن البعض يقول الاتهام يعني أن تنسب إليه ما ليس فيه من التهمة. ملا صالح المازندراني الشارح الكافي، في شرح الكافي يقول لعل المراد بها في ذيل هذه الرواية أن يقول ما ليس فيه مما يكسر شأنه ويوجب شينه، بعدين يقول ويحتمل أن يراد بها سوء الظن. والعلامة المجلسي في البحار أيضا يقول كأن المراد هنا بالتهمة أن يقول فيه ما ليس فيه مما يوجب شينه، بعدين يقول ويحتمل أن يشمل سوء الظن أيضا. فهذا المستشكل يقول إذا ترددت الرواية بين احتمالين فتصبح مجملة لا تصلح للاستدلال بها في المقام. نحن نقول في الجواب، يعني حسب ما راجعنا اللغة، الاتهام من التهمة، التهمة من الوهم، يعني بمعنى الظن، يعني إما أنه ظاهرة في الظن وسوء الظن، أو في الأعام، يعني معنى جامع مو بنحو الاشتراك اللفظي حتى نقول الرواية تصبح مجملة، ماكو قرينة على هذا المعنى ولا قرينة على ذاك المعنى، لا بنحو الاشتراك المعنوي، يعني الاتهام عام مما هو في القلب، يعني تعتقد في حق أخيك أو تسيء به الظن، هذا معنى. ومصداق آخر لهذا المعنى أن تبرزه في اللسان وتتهمه وتقول له ما ليس فيه، هذا أيضا من الاتهام. فالظاهر أن دلالة هذه الروايات، وقلنا فيها المعتبر سندا، دلالتها على أصالة الصحة تامة. وصلى الله على محمد وآل محمد.